بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
في الحلقة الماضية مولانا، في آخر الحلقة كنت سألت فضيلتك على خيانة بني قريظة وإعدامهم نتيجة حكم جنائي، ولكن أنا مش عايز أقفز على الأحداث، عايزين نرجع ورا وإحنا لسه في المدينة في النموذج الثالث، نعرف الأحداث بتاعت بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، فنبدأ من الأول شوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحقيقة يعني إحنا هنسلط الآن الضوء على العلاقة فيما كان بين اليهود بعضهم مع بعض. اليهود الظاهر أنهم مجتمعون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولكن في الحقيقة بينهم إحن ومحن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. بنو النضير كانوا إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية.
نصف الدية، مش دية كاملة.
لا، مش دية كاملة، يعني كأن بني النضير ترى ان بني قريظة مواطنين من الدرجة الثانية.
أيوة.
يعني ما يسووش، يعني حاجة كده بسيطة.
الواحد منهم بنص واحد مننا.
فالقضية دي انهم ادوا اليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة أحدا من بني النضير أدوا إليه الدية كاملة. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بنو قريظة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان سبب دائه إنه في قتيل حصل بينهم، فأرادوا أن لا يدفعوا الدية كاملة. قالوا لهم يا تاخدوا نص الدية زي ما أنتم بتدوها لنا، الدية هي النصف دي، يا إما مش دافعين. وثيقة المدينة مكتوبة، وذهب الاثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره الحاكم المدني هنا بقى، لأنه هو مش من اليهود.
أيوة.
وهم يثقون في حاخاماتهم، في علمائهم، في كذا إلى آخره، لا يثقون في الأميين. ذهبوا إلى الرسول يحتكمون إليه، ندفع دية كاملة في كل من الطرفين، أو أننا ندفع نصف الدية هنا وكذا على ما درجنا عليه، لأنه هذه كانت زي أعراف سابقة، فماذا نفعل في الدولة المدنية الجديدة؟ في هذه الحادثة طبعا النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى في دية القتيل ما بين بني النضير وبني قريظة.
ده مواطن وده مواطن،
وقالوا ده مواطن وده مواطن. المساواة تقتضي هذا. الحقيقة أن بعضهم أيضا يعني حدث في قلبه شيء، من خاصة من بني النضير، لأنه كده سلبهم مزية، نقدر نقول مزية كانت لهم، وهي أنهم يدفعون النصف من هذه الدين. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم له جهة للحكم المدني على المسلمين وغير المسلمين، أو أنه مختص بالمسلمين فلا يحكم إلا بين المسلمين؟ سؤال وجيه. يعني هو النبي ده ديني بس ولا ديني ومدني؟ ما هو ديني بس يبقى يحكم بين المسلمين وملوش دعوة بغيرهم،
مرجع إسلامي،
المرجعية كده وبس للإسلام. لكن ديني ومدني، وهنا نشأت فكرة الدولة المدنية التي لم يفهمها العالم بعد. على فكرة كلمة دولة مدنية هي من اختراع المسلمين.
أي.
الدولة في الغرب إما دينية وإما علمانية، لا يعرفون السيفل ستيت. سيفل يعني مدني، هم أول ما يسمعوا سيفل ستيت يفتكرون أن إحنا ما بنعرفش إنجليزي ويقولوا ما عندناش حاجة اسمها دولة مدنية. دي تقصدون علمانية، لأن العلماني هو اللي ضد الديني، هو المواجه للديني، القسيم بتاعه ديني وعلماني. قلنا لهم لا، ده احنا عندنا حاجة اسمها دولة مدنية، اسمعونا بقى وتعلموا.
جميل.
لأن الدولة المدنية ليست دينية.
وليست علمانية.
ليه ليست دينية؟ لأن الدولة الدينية عندنا احنا معشر المسلمين تحتاج إلى نبي، تحتاج لواحد متصل بالسماء، تحتاج لشخص موحى إليه يقول لنا ربنا أراد إيه. وحاكمني سيدنا النبي آخر الأنبياء، فما عندناش دولة دينية، لأنه النبي ما بقاش موجود ومش موجود، ما فيش نبي تاني. ولذلك فعندنا ما فيش دولة دينية. جاية منين انه ما فيش دولة دينية؟ من قوله تعالى وخاتم النبيين، يعني خلاص اتقفلت،
ما فيش وحي من السماء ينزل على الأرض.
يبقى انتوا دولة علمانية بقى. قلنا لهم ولا دولة علمانية، لأن الدولة العلمانية ليس لها سقف تقف عنده، لكن احنا عندنا سقف، ما نقدرش نجتمع ونبيح الشذوذ ولا نبيح الإجهاض ولا نبيح القتل الرحيم ولا نبيح المخدرات ولا نبيح ما نقدرش نعمل كده، ولا نبيح الدعارة ولا نبيح اللي انتوا أباحتوها في الدولة العلمانية، لأنه ما عندكوش سقف، ما فيش سقف اللي تتفقوا عليه تعملوه. ولذلك فهنا برزت فكرة الدولة المدنية التي هي ليست دينية والتي هي ليست علمانية، وضربنا عليها النبي. ونزل قوله تعالى في شأن اليهود، سمعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.
جل جلاله.
فلما جاء بنو النضير وبنو قريظة والنبي صلى الله عليه وسلم معه هذا التوجيه، فحكم بينهم. الحكم أنه سوى في القتلى ما بين بني النضير وبني قريظة، وهذا هو مفهوم الدولة المدنية كما أراده الله سبحانه وتعالى وكما أراده رسول. طبعا عندما يأتي هنا بيقول له احكم بينهم ولا اعرض عنهم، معليش ده هو في قضية انه اذا كانوا هيحولوها الى ديني فانت تديهم النصيحة او تحجم عنه. وقد كان عندما تعددت في بلاد المسلمين الأديان من المسيحية واليهودية وغيرها كالهندوك وكذا إلى آخره، وتولى المسلمون الشأن، تركوا الأحوال الشخصية كلها إلى الـ 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 هذه الأديان. وبعدين جم هذه الأديان وقالوا طب ممكن نعمل نظام الميراث بتاعكو؟ قلنا له ما تفضلوا اعملوا نظام الميراث. فتيجي طايفة منهم تقول لا ما احناش عايزين النظام ده، ما تعملهوش، انتوا حرين. ولذلك يعني كان الإسلام نموذجا فريدا لاحترام العقائد واحترام الشرائع والنصح أيضا بالمتاح، وإبداع قضية الدولة المدنية.
طب نطلع فاصل يا مولانا ونستكمل الحوار عن تصرفات اليهود في بداية إنشاء الدولة، دولة رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة
إن شاء الله.
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. قبل ما ناخد الفاصل يا مولانا، كنا بنتكلم عن بني النضير وبني قريظة في موضوع الدية ونصف الدية. كان اليهود دايما بيقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام الجنائية أو الشرعية، متصورين ممكن ياخدوا حكم مخفف. عايزين نتكلم عن هذه الأمور يا سيدنا.
اليهود عملوا حاجات كتيرة جدا، يعني من المضحكات المبكيات مع سيدنا صلى الله عليه وسلم. في مرة كما في البخاري أن يهوديا يعني اعتدى على جارية، أخذ الصيغة بتاعتها، كانت لابسة حتتين، يقولوا الأوضاح، الأوضاح معناها الصيغة، لابسة حتتين صيغة، طمع فيهم، راح خبطها على رأسها بحجر وخد الصيغة وجري. أهلها يهود برضو شالوا البنت وهي في دمها لسيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
زي هو القاضي، يعني هو جهة القضاء اللي هتحكم في هذه الجنة. بس البنت كانت مش قادرة تنطق، يقول حملوها وكانت في آخر رمق وقد أصمتت، الحديث كده، وقد أصمتت،
أصمتت يعني ما بتتكلمش،
ما بتتكلمش، صمتت،
فقدت النطق.
نعم. فقال لها رسول الله: من قتلك؟ مش قادرة تتكلم. فقال: فلان. فالبنت شاورت برأسها كده، يعني لا، مش هو ده. طب فلان رجل آخر يعني عليه علامة استفهام، متهم قبل كده بنفس الجريمة، يعني هو ده اللي ايه بيعرض عليها المشتبه فيهم، اللي احنا بنقول عليهم مشتبه فيهم. فأشارت ألا، فقال لها: طب فلان واحد ثالث. فقالت له: ايوه كده. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذي اعترفت عليه وثبت، فرضخ رأسه بين حجرين، زي ما خبطها كده ورضخ رأسها، رضخ رأسه بين حجرين. البنت ماتت، لكن هو اقتص منها، لأنه النفس بالنفس والعين بالعين. اليهود يعني يريدون الاحتكام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأمور، منها اختباره هل سيحكم بما ورد في التوراة، ومنها كما قلت سيادتك لعله أن يحكم بشيء آخر، ومنها الفتنة، عايزين يعملوا فتنة. إزاي؟ إذا حكم بما هو في التوراة يقولوا: طب وانت لزومك إيه؟ ما احنا الآن عندنا. وإذا حكم بغير ما في التوراة يقولوا: لا، بس في التوراة عندنا غير كده، وهكذا. وده ظهر مرة في قضية الرجم، الرجم موجود في التوراة، إن المرأة الزانية وكانت محصنة إنها ترجم. فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله ويا محمد، على فكرة كانوا يقولوا يا رسول الله وهم مش معتقدين فيه، إن رجلا قد زنى بامرأة فاحكم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم نجلدهم. جالس معاه حبر من أحبار اليهود الذي من الله عليه بالإسلام، وهو عبد الله بن سلام، أو ده اللي احنا نسميه النهاردة الخبير، المستشار، الرجل الأكاديمي اللي مطلع على المواقعة ويستعين به القاضي الخبير ده. قال: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة وانشروها. فجابوا التوراة في لفائف كده. التوراة في الحديث ده وفي غيره من الأحاديث ما يثبت أنها ترجمت إلى اللغة العربية. هم بيقولوا: لا، ده الترجمة السبعينية كانت سنة 1000 هجري يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، 1000 ميلادي يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 4 قرون.
أيوة حوالي 400 سنة.
وهو أنه في 70 عالم من اليهود في اسكندرية قعدوا وترجموا التوراة وكذا، ما فيش مانع، بس دي ترجمة تانية. لكن في أيام النبي ترجمة وبالعربي فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، قال له هو شوف شوف السطر اللي فوق، شوف السطر اللي تحت، فقرأ ما قبلها وما بعدها وهو معتمد عليه بإيده كده ومخبيها. فقال له عبد الله بن سلام الخبير الأكاديمي ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا صدق يا محمد، يعني ده احنا ما كناش واخدين بالنا
انها مكتوبه
فيها ايه الرجم. اي فعل. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، اللي هو الراجل والست الزناة اللي ثبت احصانهم وثبتت الشروط اللي فيهم. ايوه كانوا بيحاولوا ان هم يستغلوا وثيقه المدينه فياخذون ما يستطيعون، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم بالعدل، يحكم بينهم بالقسط، دون النظر الى مصالحهم، الى اهوائهم، الى اي شيء من هذا القبيل. يعني هنا بقى لما كان النبي عليه السلام مشي معهم بالطريقه دي، بدا احبار اليهود يشنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة، بغيا، حسدا، ضغينة في قلوبهم، وبدأوا يفكرون لما اختص الله سبحانه وتعالى العرب بهذا الرسول الذي كانوا يعرفونه، يعرفون صفته،
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هؤلاء الناس عملوا كده الحقيقة، ولبسوا الحق بالباطل إلى آخر ما هنالك. من هنا بقى أتت حكاية أن اليهود مع هذه البغضاء حزبوا الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتصلوا بمكة، مكة اللي جت في بدر واتهزمت، وجت في أحد وحدث ما حدث فيها، حزبوهم من أجل الهجوم على المدينة مرة واحدة، ودعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم إن سنكون معكم عليه حتى نستأصله.
يا ساتر،
يبقى أدي الخيانة العظمى. قريش أرسلت لهم وتكلمت معهم، يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد،
مين فينا الصح ومين الغلط، إحنا ولا محمد؟
أفيدونا. قالوا بل دينكم خير من دين محمد،
أعوذ بالله،
وأنتم أولى بالحق منه. إذن هؤلاء الناس عرفوا الحق، حادوا عن الحق، ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى طرد بني قينقاع وبني النضير من المدينة. أما بني قينقاع فأظهروا نقض العهد وعرضوا بالحرب، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قتلتنا لعرفت أن نحن الناس بيهددوك، وأنك لم تلق مثلنا. وبدأوا في مناوشة المسلمين بالفعل.
طب نعرف يا مولانا اللي عملوه بنو قينقاع وبنو النضير، وفي الآخر خيانة بنو قريظة، في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم السراج منير. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.